قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء، ما هم بأمة أحمد.
سادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة وهذه المتابعة وهذه التغطية من قناتكم صفا حول الاحتفال بأيام عاشوراء للشيعة. وهذا الاحتفال قد أوردناه في سياقه الطبيعي، عاشوراء بين هدي الإسلام وتحريف الجهلاء. نبين في هذه الحلقات على مدار العشرة أيام الأولى من شهر المحرم، شهر الله المحرم الذي تكثر فيه احتفالات الشيعة، ويعني يلبسون فيها السواد ويلطمون وينوحون ويطبرون وغير ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وباقي الأئمة الاثنى عشر كلهم بالإجماع في كتب الشيعة. مشاهدة الكرام، أرحب بحضراتكم في هذه الحلقة والتي هي بعنوان عاشوراء بين السنة والشيعة. واسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب في بدايتها بفضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف. نرحب بك سيد الدكتور.
أهلا أستاذ محمد، حياك الله، حياك السادة المشاهدين.
سيد الدكتور، يعني حتى تعم الفائدة ولا يعني نضيع دقائق في وجودكم على شاشة قناة صفا للمشاهدين الكرام، يعظم الشيعة عموما القبور ولها عندهم مكان عظيمة بأحاديث وضعوها هم بأيديهم أو وضعت لهم أو يعني تدخل من لا يعرف عن دين الله شيئا في وضعها كي ينحرف هؤلاء القوم عن جادة الصواب وجادة يعني العقيدة السليمة. إذا ما تحدثنا عن هذا الأمر شرعا بين السنة والشيعة ماذا نقول؟
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم قبل موته دعا بدعوات، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ثم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت عائشة يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ عيدا.
نعم.
يتخذ عيد يذهب الناس إليه في العاشوراء ولا في رمضان ولا في ذي الحجة، فيجعلون عنده عيدا، يجعلون عنده مولد كما تقول العامة في مصر. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحذر، وقال أبو هياج الأسدي قال لعلي ألا أبعثك، قال علي لأبي هياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
علي بن أبي طالب،
علي. ألا تدعن،
هو الذي رواه يعني،
ألا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، ولا في الصحيح. فالحاصل يعني انقضت القرون الثلاثة الفاضلة إلى سنة 317 تقريبا، ما كان يعرف في الإسلام قبر يعظم، ما كان يعرف. هذا حصل في آخر دولة بني العباس لما ضعفت، وتأمر دولة بني العباس في ثلثها الأخير قيادات من الشيعة من بدايات الدولة العبيدية في المغرب
وبني بويه في فارس
يعني. فمن هنا بدأ الالتفات الناس حول الأضرحة ومحاولة تعظيمها ووضع الزين عليها وتعليتها وطلائها بالذهب والفضة وشحذهما من الناس إلى زيارتها والاهتمام بها، وإعطاء الخلفاء يعطون أعطيات الكثيرة جدا في هذه المشاهد حتى صارت دينا يدان به لله رب العالمين بغير ما شرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يعرف هذا في دين الإسلام قبل الثلث الأخير من دولة بني العباس، لما قاد الدولة، لما قاد الأمة في هذه الفترة بعض الحكام الذين يدينون بدين الشيعة.
من تأذروا في خلافة بني العباس؟
في الأخير يعني في بعض فترات الضعف فيها.
في حديث سعادة الدكتور يعني حديث يعني مئات الأحاديث.
كثير احنا بنختصر عشان
لا نضيع. لا احنا سنفرد لها لأنها مسألة مهمة. أقول مثلا حديث يعني موجود في أمهات كتب الشيعة ومثله كثير، أن من زار قبر الحسين عارفا بحقه كتبت له 20 حجة وعمرة، وفي رواية 70 حجة وعمرة، وفي رواية 100 حجة وعمرة، وفي رواية أوصلوها إلى 1000 حجة وعمرة تامة
كحجة تامة. النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة الكبار يعني نعم. ليست حجة عادية من حجات العوام يعني، وإنما حجة كحجة رسول الله وأئمة آل البيت. طبعا هذا كله من الخرافات. واحد سأل يعني، هما طبعا أسندهم بتدور على يعني، هو يقول سألت أبا عبد الله، أنا لا أعرف من أبو عبد الله، أنا متخصص في دراسة السنة، أسند الشيعة كلها.
أنت أستاذ حديث
الحمد لله،
فما تعرفش هو أهم حاجة إليه في النهاية إمام،
من أبو عبد الله،
من يسأل عن الإمام ده؟
لا هو نفسه أبو عبد الله ده مين؟
ممكن يكون يعفور مثلا،
الله أعلم،
ما كان في حمار روى عن الحمير روى عنهم يعني.
فما تعرف يعني من أبو عبد الله؟ يقول إن سأله سائل قال زرت البيت الحرام يعني 19 مرة، فادعوا الله أن يمتعني بتمام 20. قال هل زرت قبر الحسين؟ قال لا. قال لو زرت قبر الحسين لكان 20 حجة مع حجة كحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الكبار، الأئمة آل البيت. فهذا عندهم مسألة
ده في الحديث ده أنبه كمان.
أنبه.
قال له أنت تعبت نفسك ليه؟
رايح تعبنا. وعندنا يعني ويوصون يعني عندهم في وصايا الأولياء أو الآيات إلى أحفادهم إلى أولادهم بحتمية الزيارة. الزيارة عندهم شيء مقدس. ويفعلون كما فعلت اليهود يعني في دخول بيت المقدس على أستاههم، ترى الزحف على أوراقهم كانهم يدخلون إلى المشهد الحسيني أو إلى في كربلاء أو إلى قبر أمير المؤمنين علي أو غير ذلك، مع أن لا يعرف أساسا أين دفن علي رضي الله عنه.
مسألة مهمة والله.
مختلفين، هو يعني الراجح أنه دفن بقصر الإمارة في الكوفة، لم يدفن في المشهد الذي هو موجود في كربلاء، غير موجود يعني، لم يدفن في النجف، في النجف وإنما هو مدفون في قصر الإمارة في الكوفة على أرجح أقوال أهل العلم كما قرر ذلك أئمة أهل السنة. فمسألة تشد الرحال عندهم للقبور والزيارة ومسألة الاستغاثة بالأولياء والأئمة، هذه مسألة عندهم دين يدان الله به، ويقدم هذا على الاستغاثة برب العباد سبحانه وتعالى.
هنأتي على الاستغاثة. يعني مثلا قيل أن الجمعة والجماعات ألغيت واستعيد عنها بزيارة الخميس للقبور.
نعم.
للأسف الشديد.
نعم.
يعني على اعتبار ان زيارة القبور اهم من صلاة الجمعة.
حتى جاء الخميني في الفترة الاخيرة لانه يعني هم يلغون الجمعة والجماعات لان الامام غائب.
نعم.
هذا دينهم، الامام غائب فيصلون خلف من الجمعة. وطبعا الفقيه عندهم والذي له ولاية الفقيه من الائمة الكبار اللي هم الايات العظمى.
خميني خامنئي سيستاني.
الائمة هم عندهم في ترتيب الولايات عندهم في اية الله العظمى دول 5 على مستوى العالم.
نعم.
بعد كده 40 آية مش بدون لفظ عظمى بعد 5، بعد كده حجة، فهم الحجة والآية والآية العظمى. إذا مات واحد من الآيات العظمى يخلف واحد من 40، ينتخب واحد من 40 اللي هم الآيات، وإذا واحد من الآيات 40 مات ينتخب واحد من الحجج. هذا نظام
التسلسل الوظيفي للمسألة
الإمامة عندهم.
فالأئمة
اللي هم 5 الآيات العظمى هؤلاء لهم حق التشريع من دون الله. فلما جاء خميني بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران التي يسمونها إسلامية في إيران، هو شرع لهم صلاة الجمعة.
نعم.
لأن هو عند ولاية الفقيه له حق التشريع، لو يعني كلامه مقدم يمكن على كلام النبي،
كلامه مقدم على القرآن
وعلى كل شيء. فمن هنا صارت هناك في إيران الآن صلاة جمعة، ما كانت موجودة في أول الثمانينات قبل مجيء الخميني أو في أواخر السبعينات أيام الشاه. ما سببه؟ سبب تصرف الفقيه. الفقيه له ولاية، يعني
قال صلى الجمعة ولكن أصبحت جمعة سياسية.
نعم. هو يعني
يعني
بهذه الرؤية. فمسألة لا، قصة المشاهد والأضرحة وشد الرحال والموالد والقباب والمشاهد والكلام، هذا دين. هذه مسألة عندهم يعني أعظم من زيارة الكعبة.
دكتور هناك حديث
عندي نقل عفوا في بدون قطع كلام حضرتك فيما يتعلق بمسألة الكعبة، ان زوار كربلاء مقدمون عندهم على زيارة عرفة.
نعم.
يعني ينظر الله تعالى اليهم قبل نظره الى زيارة قبل نظر ينظر الى اهل كربلاء
قبل نظره الى اهل عرفة.
نعم.
لان هؤلاء فيهم ابناء زنا.
ايوه نعم، يقولون
هذه الرواية
هكذا يقول. نعم. ان في نص يقول ان الله تعالى اوحى الى الكعبة لولا تربة كربلاء ما فضلتك. ويقول ولولا ما تضمنه ما تضمه أرض كربلاء ما خلقتك ولا خلقت البيت. الذي له افتخرت فقري واستقري وكوني دينا متواضعا ذليلا غير مستنكف ولا مستكبر للأرض كربلاء، وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم. ده في بحر الأنوار الجزء 101 صفحة 107. فهذه نقول في
هنا في رد سعادة الدكتور. يعني هم يعظمون كربلاء لما؟ لأن الحسين دفن بها. طيب هناك سؤال طرحته عليهم في مناظرتي في رمضان، وكان فضيلة الشيخ عدنان يناظر أحد الشيعة، قلت لهم إذا كانت المسألة لأن الحسين الطاهر جسد الطاهر الشريف مدفون بها، فإذا تفوق كربلاء المدينة لأن بها جسد النبي صلى الله عليه وسلم.
الحسين أين تربى؟ أين نشأ؟
مثلا
رضي الله عنه
وارضاه. يعني إحنا لو خدناها كده المسألة الأفضلية لأن يعني فيها حد وقدس الجسد حد ولا طهر الجسد، خلينا على سيدي آل البيت آل البيت محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. هذا كلام صحيح. يعني إذا كان كذلك فمعنى هذا أن تربة كربلاء مقدمة على التربة التي دفن فيها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. على أي حال هذه القصة، قصة القباب والمشاهد والأضرحة والزيارات وشد الرحال، هذا هذه مسألة
طب يعني على فرصة دكتور أن ممكن ده يكون هدفه هدم فريضة الحج أصلا.
هذا
يعني لما يقللوا من شأن الكعبة بيت الله الحرام ومن شأن المسجد النبوي، خلينا في بيت الله الحرام. نعم. يبقى المسألة هي هدم الركن من أركان الإسلام.
نعم صحيح.
كما تجرعوا على القرآن، تجرعوا على الصحابة، على الحديث، الصيام بدلوه بآيات بفهمهم للآيات الخطأ فيفطرون مش عارف كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وغير ذلك. فده الفريضة الخامسة بالمرة لما يحقروا من شأن الكعبة.
أخي الكريم، يعني الناظر في كتب الشيعة الأصلية أو الفرعية، كلام القدامى أو كلام المعاصرين، عند التأمل والدرس الهادئ مع النظر ابتداء في أصول العقائد، أنت تعلم يقينا أن دين الشيعة الرافضة شيء وما عليه المسلمون شيء آخر.
نعم.
يعني يقول مسألة التقارب، أي تقارب يعني؟ نحن على خطين متوازيين مستحيل أن يلتقيا. حتى نروح أنفسنا من قصة البحث في قصة التقارب أو في بحث في إسلام هؤلاء القوم. يعني القضية
إلا أن يلغوا كتبهم ويحرقونها ويعودوا إلى كتاب ربنا وسنة النبي.
مستحيل. الدنيا الآن على قدم وسقف تصدير الثورة وفي تشييع العالم وفي إقامة دولة الفرس مرة أخرى إلى غير ذلك من الطرح الموجود عمليا في يعني بتبتلع بلاد الإسلام، بلاد السنة بتبتلع ابتلاعا، العراق، في البحرين، في قطر، في الكويت، في مصر. وإن كان الحمد لله الوضع في مصر أحسن بكثير جدا من كثير من البلدان، السودان، أوروبا فيها برازيل، السويد،
هولندا، أيرلندا،
بلاد كثيرة جدا يعني شرق الأرض وغربها، وتجيش الجيوش وتعد النفقات وخمس البترول بينفق على تصدير الثورة. فالمسألة مسألة يعني إيه؟ يعني تتكلم في حد ولا تتكلم في رب معبود؟ الكلام ليس في الكعبة والحج، الكلام في الرب المعبود الذي يعبدون. هم يرون على الله البداء، أن ربنا ما كان يعلم بمقتل الحسين، علم بعد قتله،
وأنه غير رأيه،
وإن الحسن رضي الله عنه لما نزل للخلافة تنزل بالخلافة لمعاوية لم يجعل الله في نسله خليفة أصلا. فالمسألة أنا لا أتكلم في فيما نعتقد أن دي فروع الشريعة، لا الصلاة والصيام والزكاة، ونحن نتكلم في أصول الاعتقاد. أصول الاعتقاد ليس بيننا وبين الشيعة مواطن نلتقي عندها، ليس.
هل الأزهر صاحي؟ عارفين ده؟
يقظ الحمد لله. يعني الفترة اللي كانت قبل الخمسينيات إلى ما بعد ذلك كان في وحدة في الأزهر للتقريب بين السنة والشيعة، ومشايخنا القدامى
47
مشايخنا القدامى لم يكن عندهم بصر بحقيقة الشيعة. يبدو أن السنوات الأخيرة بعد خاصة بعد سقوط العراق وسقوط نظام صدام ونحو ذلك، ومسألة بقى
صفحت الكتب بما في بطونها
خرجت يعني عن الإيه عن
الحمد
يعني
لله.
كان الكلام قديما بنوع من الاستحياء، والأزهر كان يدرس مذاهب الشيعة في الفقه المقارن، يعني يدرس بجانب مذاهب الأئمة الأربعة مذاهب الشيعة الإمامية والزيدية وغيرهم، على كنوع من
الزيدية فقط،
الزيدية لا والإمامية أيضا كتب الإمامية. فلكن يعني بعد الأمور ما يعني بعد 2003
انكشفت
لا الأمور صارت يعني واضحة جدا لكل ذي عينين أن القوم مسألة التقريب دي كانت خدعة وشرك نصبوه للمشايخ فوقعوا فيه. ويعني الأزهر كما تعلم في قضايا الاعتقاد،
يعني كما كذب حسين عبد الحسين شرف الدين موسوي على الإمام البشري وقال إنه تشيع وغير ذلك،
هذا
أو كذبوا على الإمام شلتوت كان في الدكتور مزروعة مع أخونا أسامة خضر زميلنا، قال إن هذا لم يحبس من الإمام شلتوت وهذا يعني كذب وادعاء عليه ولم يصدر فتوى بهذا.
كتب الدكتور السالوس كتاب في موضوع المراجعات مع الشيخ البشري. وطبعا هم يدينون لله بالكذب، يعني هو كما قال الشافعي الرافضة أكذب الناس،
أكذب الناس،
فما ليس عندهم أدنى ورع. طبعا مسألة الصحابة هي مسألة اعتقاد. مسألة الصحابة هي في كتب
وردت فيهم آيات في القرآن،
أنا أتكلم من حيث يعني أنها جزئية عقيدة، يعني في أصول عامة لعقيدة أهل السنة،
مثل
توحيد الصفات، توحيد الأسماء والصفات والأفعال، توحيد الألوهية، مسألة الوعد والوعيد والإيمان والكفر والولاء والبراء، مسألة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره هو الذي يجب أن يقتدى به، يعني كما أننا مأمورين بتوحيد الله مأمورين بتوحيد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني.
فكما أن كما أننا نقول لا إله إلا الله نقول لا متبوع إلا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القضايا وأنا أقول هذا باعتباري أنا رجل من داخل المؤسسة الدينية، من داخل الأزهر، لم تتعرض كتب الاعتقاد عندنا لمسائل الصحابة، درست في كتب التاريخ لم تدرس في كتب العقيدة. والواجب التنبه لمثل هذا، يعني
مسألة مهمة
لابد يكون عندنا خطوط دفاع لأولادنا، لأولادنا يعني الجيل الصاعد أبناء الثانوي وجامعة
لو دخلت تحت باب العقائد هيصبح لها
يعني سياجها اللائق بيها ومنزلتها اللائقة بيها، وإن كلامنا مع الشيحة
ولا نتجرأ لا سني ولا شيعة على هؤلاء الذين
تكلم بتكلم في قضايا قد يحسبها الناس أنها قضايا تاريخية، نقول لا يا إخوانا دي قضايا عقدية، موضوع الصحابة موضوع من أصول الاعتقاد، واخد بال حضرتك؟ فينبغي التنبه لمثل هذا.
الصحابه يعني امهات المؤمنين؟
نعم بلا شك، الجيل يعني الجيل اللي حمل الرساله، لان سقوط هذه يعني سقوط هذا الجيل معناه سقوط الرساله من راس من اساس
بالضبط، لان هم يشككون في هؤلاء حتى يكون الشك في المنقول اولى من يعني قران وسنه وغير ذلك.
مين حمل مين حمل السنه؟ جيل الصحابه اللي حمل السنه، وهتجد الطعن دايما على مدار التاريخ، التشكيك لا ياتي من قبل الفقه، لا ياتي من قبل الاحكام، ياتي من قبل السنه. وياتي من قبل السنه شوية مرويات، بعضها مرويات وبعضها الحملة، فالكلام على البخاري كتير وعلى عائشة كتير وعلى أبو هريرة كتير. لماذا هؤلاء
دول أوصلنا عدد كبير من الأحاديث؟
أي أبو هريرة أكثر الصحابة رواية،
3000
ويقول لك يعني إزاي أسلم في خيبر، هو داخل المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم استخلف سباع بن عرفطة عليها وخرج إلى خيبر ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة في المدينة، لم يعني اسلم سنه خيبر سنه 7
يعني قالوا مثلا سنتين ثلاثه.
يقول
كيف سنتين ثلاثه ويلجم هذا الاحاديث؟
يقول لك
احسبها يعني 3000 حديث ممكن يتحفظوا في شهرين.
القضيه مش كده، القضيه اولا كما اختص الله خالد بالجهاد وهو اسلم بعد ايضا بعد سنه 7، واختص ابن مسعود بالقران وزيد بن ثابت بالفرائض، اختص الله ابو هريره بالروايه
نعم،
ومكنه من ذلك انه فرغوا لهذا
نعم.
الصحابه هو قال كان اخواني من المهاجرين يلهيهم الصفق بالاسواق، وإخواني من الأنصار مشغولون بأرضهم، وأنا رجل مسكين من أهل
متفرغ الصوت. للعلم
متفرغ
للعلم.
وهذه أخي الكريم إحنا
هم دكتور بيعيبوا على 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 أبو هريرة، يعني أبو هريرة ده يروي 3200 حديث وأئمة أهل البيت
5374 حديث
مثلا
نعم.
هو كانوا قالوا 3000 حديث، ده أنا رواية قريتها للشيعة فكويس إنها خمسة الحمد لله. ومثلا واحد زي علي ما يرويش هذا العدد، أو الحسين أو الحسن أو غيره، فكان ساعتها رد عليهم بأن هؤلاء كانوا لهم يعني اختصاص في شؤون الدولة، تولوا إمارة المسلمين، كان لهم غزوات وجهاد مع النبي، فما كانوش متفرغين. إن أبو هريرة قاعد متفرغ للعلم
ونال الشرف بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يبسط رداءه فأتكلم فيه فيضم إلى صدري فلا ينسى شيئا أبدا. فهذا حصل، ثم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يحفظ بأن يحفظ العلم. فده اختصاص الله، اختص الله تعالى أبو هريرة من جملة أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الرواية بحفظ العلم،
كم الحفاظ
كم الحفاظ
نعم.
وبعدين اختبر، يعني الكلام في عهد مروان بن الحكم يقول لك تكلم مروان من بني أمية، لكن الحاصل ان مروان اختبر أبو هريرة، أتى بواحد من أتباعه ابن الزعيزعة أجلسه من وراء ستار وسأل أبو هريرة عن قرابة 300 حديث، ثم جاء في العام القادم سأله عن نفس الأحاديث فقالها كما قالها أول مرة، فعلم أنه حافظ. يعني الموضوع كان اختبارات بتجري كثيرا من الولاة والأئمة لهؤلاء الذين تصدوا للرواية حتى يعلم هم يحفظون فعلا ولا يعني يروون من رؤوسهم.
نعود الدكتور بدران إلى القبور، احنا قلنا تعظيمه وهذا شيء يعني غير جائز. طيب من يذهب إلى القبر لابد وأن يكون أحد أمرين، بين أحد أمرين، إما أنه ذاهب طالبا لنفع أو ذاهب يعني
دافع
لضرر.
نعم.
وهذه مسألة عقدية مهمة. فهل تجوز الاستغاثة والتوسل بهؤلاء؟
قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا.
نعم.
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، وهو الذي بيده مقاليد الأمور، وهو الذي يملك النفع والضر، وهو الذي يملك إجابة الدعوة، لأن إذا اتفقنا جميعا على أن الذي يسكر في القبر ميت فمعناها أنه لا يسمع ولا ينفع ولا يضر ولا بيده شيء، ميت. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا
ما استجابوا
لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم.
الله.
فقضية الالتجاء القلب ينبغي ألا يكون إلا إلى خالق الخلق سبحانه وتعالى، وفي بيتك وفي الصحر وفي ظلام الليل تسجد بين يدي خالقك سبحانه وتعالى، يسمع سرك ويسمع نجواك ويعلم ما لم تطلبه منه سبحانه وتعالى. وهو إن كان رزقا فهو الرزاق، إن كان شفاء فهو الشافي سبحانه وتعالى، وإن كان دفع ضر فهو الذي بيده مقاليد الأمور. فالله تعالى يحب ذلك من عبده، أن يتضرع إليه وأن يطرح قلبه على عتبة عبوديته سبحانه وتعالى.
كل ده جميل، بس هم قالوا لك في وسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة.
الوسيلة في العمل الصالح نفسه، ليس في الالتجاء إلى شخص. هذا الشخص بيقين ميت، لا يملك أن يسمعني، وإذا سمعني لا يملك أن يوصل إلي نفعا أو يجلب أو يدفع عني ضرا، يجلب لي نفع يدفع عني ضر.
وهذه مسألة مشركي،
مسائل بدهية يعني. هذه مسائل من
يعني المقصود بالوسيلة هنا دكتور، عايزين نوضحها بس.
العمل الصالح، ابتغوا إليه الوسيلة، يعني في الأعمال الصالحة التي تقربون
إليها، يعني صلي، صوم، لا تكذب، لا تزني، لا تشرب، كذا.
بعدين قضايا التوحيد، هذه من قضايا الأصول. مسألة التوحيد وإفراد الله بالعبادة والطاعة،
شرك أو توحيد.
يعني أنت ما خلقت إلا لهذا، إلا لتعبد الله وحده لا شريك له في حركة بدنك وفي حركة قلبك. الله تعالى سائلك عن ذلك، والقلب هو موطن التكليف وموطن المحب. وفي الجسد مضغة لو صلحت صلح الجسد كله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكأنه كما أنه لا رازق إلا الله، فلا معبود إلا الله، هو الخالق الرازق، فلا تجب العبادة إلا له وحده سبحانه وتعالى. وإلا فأين التوحيد؟ أين معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. لا في عمل الجوارح، ولا في عمل القلب، ولا في عمل اللسان، ولا في حركة الحياة كلها، حتى في قضايا الحاكمية، تحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى، والخضوع لمراد الرب سبحانه وتعالى منا. قد أختلف معك في قضية معينة ونتحاكم، فإذا جئنا إلى ما أمر الله به أن نتحاكم إليه من كتاب وسنة، وأنت علمت الحق، إن ده حق الله سبحانه وتعالى وحكم الله، فلا يجب أن يكون في صدرك أدنى حرج مما حكم الله به. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت
ويسلموا
تسليما.
الله.
وإلا فما يعني أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. إذا كان
ما يجيب المضطر إذا دعا،
إذا لم يكن هو الحاكم سبحانه وتعالى، هو المشرع، إذا لم يكن هو المألوه، هو المعبود، هو المخضوع له، فما فائدة إله؟
أروني ماذا خلق الذين من دوني،
ما يستطيعون، لا يملكون.
بس هم بيقولوا لما بيخلقوا، يعني احنا كان عندنا والله دكتور
كلامهم موجود.
طيب يعني مش عايز اتوقف طويلا حول هذه المساله، هي مساله يعني المفروض انها بديهيه لكل موحد،
قضايا عقل مش قضايا دين. يعني
ضربنا مثلا، قلنا ملك من الملوك الدنيا ولله المثل الاعلى، جاء في يوم واصدر مرسوم ملك او رئيس جمهوريه او امير، اصدر مرسوما ملكيا او رئاسيا او جمهوريا، قال نرفع كل السكرتاريه بتوعي والوسطاء، اي حد من الرعاية عايز عندي مظلمة عندي مظلمة يدخل الباب مباشرة وبابه مفتوح. جاء رجل فلم يجد مدير المكتب ولا السكرتارية الخاصة، قال لن ادخل حتى امر على هؤلاء، ماذا نقول عن هذا الرجل؟
التشبيه يعني في فرق كبير جدا في التشبيه بين ملك الدنيا وبين
نعم
بين
ملك الملك
سبحانه وتعالى.
نعم.
الله تبارك وتعالى يدعوه يوم عرفات 4 مليون.
نعم.
على اختلاف اصواتهم ولهجاتهم وألوانهم ولغاتهم، والله يسمع كل داع بلغته ويجيب سؤله.
نعم.
ففي فارق بين سمع البصر، سمع البشر وسمع الله.
نعم.
بين بصر الله وبصر الخلق.
احنا عشان نوصل بين علم الله وعلم هؤلاء ساعه الدكتور.
طب انا بوصلك بالراس. رايح للذل ليه
مثلا؟
يعني انا بقول لك ادخل على الملك كلمه،
يعني
على الرئيس.
الملك بابه مفتوح.
نعم. وشرف لقاء الرئيس شرف، او لقاء الملك شرف.
نعم.
فلما تحرم نفسك
جه هو عشان يدخل عليه مباشره، لا الباب مفتوح، قال لك لا انا هقف على المكتب ده، هاتولي سكرتاري عشان استاذن منها الاول، وسيله هي عشان تدخلنا عليه. طب ما انت منك ليه
الباب مفتوح يعني؟
هم يفعلون هذا.
نعم. هذا هو
الشيعة وكل من يعظم القبور ويتجه إليها من غلاة الصوفية والشيعة يفعلون هذا.
هذا صحيح.
طيب. أيضا مما دائما أذكره أني لماذا يسلم النصراني أو غيره من الديانات الأخرى ولا يتنصر المسلم؟ يعني قليلا يعني لهدف أو لسبب، لأن الإسلام مرحلة متقدمة للعقل البشري في هذه الجزئية تحديدا. ألغى الرهبان والأحبار والوسائط والشفعاء وأصبح منك لله مباشرة، فأصبح الإسلام مرحلة متقدمة للعقل البشري. لا ينفع بعدها نعود مرة أخرى إلى قصة أو إلى حبر أو إلى وسيط أو إلى شيخ أو إلى غير ذلك.
الإسلام ما جاء إلا لتحرير العقول.
نعم.
الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم أصنام، وكل قبيلة هزيل لها صنم، وبني تغلب لهم صنم، والدنيا كانت مليئة. يعني تعجب، أنا كنت أقرأ مرة في قول الله عز وجل في سورة الأنفال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. فأنا قلت سبحان الله، هل كان فعلا المشركون طوال السنة قاعدين يصفقوا وصفروا عند البيت؟ فبالبحث والنظر والتأمل والقرائن وربط الآيات بالأحاديث بالسيرة، فإذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة كان فيها كم صنم؟
360 صنم بعد أيام السنة،
يعني بعد أيام السنة.
نعم.
معنى ذلك وكل صنم لقبيلة، فكل قبيلة له يوم بتجيء من آخر الدنيا تشد الرحال إلى صنمها،
طبعا جاء مستعدة ما
في ذلك عيدها. فمعنى ذلك أن فعلا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء
وتصديق،
قاعدين ليل نهار طوال السنة بصفقوا وصفروا. علم ذلك من ايه؟ من كثرة اصنامهم، وان كل صنم لقبيلة. يعني ما كان واحد من تغلب بيعبد صنم هزيل، ولا واحد من هزيل بيعبد صنم قريش. لا، هي كل قبيلة لها صنمها المعهود الذي تحج اليه. وكانت قلوبهم متعلقة بهذا. فلما جاء الاسلام وشرح الله صدورهم له وامنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه ورأوا النور وعرفوا مقدار ما كانوا فيه من جهل، ما هو الشيعي لما بيتسنن ويعرف ما عمق ما كان فيه من جهالة، انه بيعبد من دون الله، بيشرك بالله في العبادة.
نعم.
في سواء في التوسل، في
الاستغفار، دائما بيلوع عناق
النصوص
والمسميات.
ما ده طبيعي.
يقول لك لا، انا يقول لك انا عبد الحسين. يا عمي عبد ده حرام. يقول لك انا اقصد انني خادم للحسين.
يعني هذا كلام. فالحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لتقرير هذه القضية التي بدأتها، قضية يعني في غاية الاهتمام والعناية، ومدى يعني شفافية الإسلام، ومدى احترامه للعقل، ومدى تغذيته لهذا العقل، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالذي تبصر بنور الوحي وعرف عبادة الله وحده لا شريك له، فليشرك بالله عز وجل، لا معبود ولا صاحب قبر ولا ولي ولا حتى نبي، لا يشرك بالله شيئا في عبادته، يصرف كل ألوان العبادة لله رب العالمين، مستحيل أن يشرك، مستحيل أن يطلب بينه وبين الله واسطة. لما أطلب الواسطة؟ ده أنت بتكبر، تستقبل القبلة وتكبر، دخلت عليه سبحانه وتعالى. خلاص، أنت بالتكبيرة، بالوضوء والتكبير واستقبال القبلة، دخلت على ربك.
نعم. طيب دكتور، صيام يوم عاشوراء، عندنا نصومه، الإخوان الشيعة يقولون أن هذا الصيام لم يكن موجودا، وأنه قرر أيام الأمويين احتفالا بمقتل الحسين.
لا حول ولا قوة.
نعم، هكذا قال
في كتبهم هذا.
نعم.
الصيام عاشوراء كان موجود من أيام اليهود، ويوم نجى الله فيه موسى عليه السلام وأغرق فرعون وقومه، واستوت السفينة على الجودي في العراق، في الموصل، على في جبل الموصل، في يوم عاشوراء. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقريش تعظم يوم عاشوراء، كانت أذنبت ذنبا فسألوا فدلوا على أن يصوموا يوم عاشوراء. فاليهود كانوا يصومونه، والجاهلية من قريش كانت تصوم يوم عاشوراء. ولما هاجر إلى المدينة وجد اليهود أيضا يصومون يوم عاشوراء، فقال: نحن أولى بموسى منكم. فأرسل في المدائن، قبل الصيام فرد سنتين من الهجرة، فأرسل في السنة الأولى من الهجرة أن من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أكل فليمسك بقية يوم. أرسل إلى قرى المجاورة الأنصار، كما في حديث الربيع بنت معوذ قالت: أمرنا بالصيام يوم عاشوراء، فكنا نصوم ونصوم صبياننا، فإذا جاعوا أعطيناهم اللعب نلهيهم بها حتى يؤذن المغرب. فهذا كتب التاريخ، يعني التاريخ العام، بما هو تاريخ المسلمين، التاريخ العام في تعظيم يوم عاشوراء مسألة متواترة بين أهل التواريخ، ليست مقصورة بالمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء فوجد قريش تعظمه واليهود يعظمونه، فقال: نحن أولى بموسى منكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما فرض الصيام، قال: من شاء صام ومن شاء أفطر، حتى كان يوم سنة عشرة قال إن شئت لأصومن التاسع والعاشر لمخالفة المشركين، مخالفة اليهود،
المخالفة اليهود نعم،
من أجل المخالفة نعم. فقال إن شئت لأصومن التاسع والعاشر، فمن شاء صام يوم تسعة وعشرة، ومن شاء صام يوم عشرة وحداشر، تعبدا لله رب العالمين وتعظيما لحرمات الله، فإن المحرم من أشهر الله الحرم، كأنه قال شهر الله الأصم، الأصم يعني لا يسمع فيه قاقعة سلاح ولا حركة قتال،
الله
شهر معظم، وبيفتتح الله تعالى السنة الهجرية
نعم،
فمن
أول الأشهر
أول الأشهر وهو أول السنة
نعم.
وبه أرخ عمر رضي الله عنه بمشورة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يبدأوا عامهم من شهر الله الحرام. فمن قول ابن في رواية ابن عباس في تفسير وليالي العشر إن الليالي العشر هي العشر الأول من المحرم، وإن كان الراجح من أقوال المفسرين أنها العشر الأول من ذي الحج، لكن هو قول الأهل العلم يعني
مثلا.
لكن فالحاصل إن صيام يوم عاشوراء من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم حرمات الله.
طب وبعدين هنا صح دكتور، يعني إذا كان يزيد أو بنو ما أرادوا للناس أن يحتفلوا ما كانوا لهم صوموا، كانوا هم يعملوا حلويات وأكل ورز ولحمة وفتة،
الصيام ليس احتفالا، الصيام ليس احتفالا، وفيها مشقة يعني اللي يصوم يعني الاحتفال بالطعام مش بالإمساك عن الطعام.
بالضبط كده، هو ده اللي أنا جاء في ذهني يعني.
فالقضية موجودة في يعني كتب التواريخ العامة، يعني حتى قبل كتب غير المسلمين اللي تكلمت على التواريخ من العرب، يعني تذكر منزلة شهر الله المحرم ويوم عاشوراء في الإسلام وقبل الإسلام وعند اليهود وعند النصارى،
منها أربعة حرم
ويقولون أن اليوم الذي نجى الله فيه عيسى عليه السلام من القتل ورفعه إلى السماء كان في يوم عاشوراء، هذا موجود في عندنا في كتبنا
نعم.
فاليوم يوم معظم من قديم الأزل، من يعني يوم أنزل الله تعالى
ونجى موسى فيه من فرعون خلق له البحر
نعم، فكثير يعني فصيام يوم عاشوراء مسألة موجودة لم تحدث في أيام بني أمية ولا أحدثها،
يعني رسول لم يصوم وحده، بل كان اليهود
والنصارى وأهل مكة
والدنيا
كانت تصوم يوم عاشوراء،
ما كانش فيها على الحسين رضي الله عنه وأرضاه ولا مقتل الحسين ولا أي شيء. نعود إلى هذا اليوم، تحبس فيه كثير من البدع كاللطم والنياحة وشق الجيوب وخمش الوجوه وغير ذلك، يعني وكنا نقول للإخوان الشيعة يعني الحسين قتل شهيدا وهو في الجنة
نعم،
يعني لماذا تبكون على رجل ذهب ويعني أخذ مقعده من الجنة وهو سيد شبابه
نعم.
فعايزين نوضح للمشاهدين سواء الشيعة أو السنة يعني النياحة واللطم وغير ذلك، وقد تناولناها في فقرات
نعم. والله يعني الله تعالى لم يتعبدنا بلطم ولا بشق جيوب ولا بضرب خدود، وكان عندكم الحسين فأنتم الذين خذلتموه، يعني أهل الكوفة هم اللي استضافوه ليقوموا معه بالواجب في نصرته وهم خذلوه.
قيل 12 ألف رسالة بعتوها له،
أي نعم،
بعتوها الإمام الحسين
استقدامه
في كتب الشيعة
ليخرج إليهم
العجل العجل
نعم.
إن لك هنا في الكوفة جند مجندة،
ولما جاء إليهم خذلوه وتركوه حتى يرق دمه الزكي رضي الله عنه وأرضاه، بغض النظر عن اسم القاتل ولا تضحية المقتول وقيامه بالحق أو إنكاره للمنكر أو خروجه للقتال أو نحو ذلك، هذه قضية طويلة الكلام فيها كلام طويل
نعم.
يعني خروج الحسين كان خروج على الشرعية الموجودة في ذلك الزمان، من العربي يقول في العواصم في الجزء النسخة الكاملة، لأن العواصم القاسم الموجود اللي هو بتحقيق محب الدين الخطيب هذه نسخة ناقصة طبعت بعد ذلك في ثلاث مجلدات، يقول إنما قتل الحسين بسيف جده عليه السلام
نعم.
هو خرج على الحاكم الشرعي الموجود في ذلك الزمان
نعم.
وهذا الخروج لم تكن له عدته اللائقة،
وهو كان لا ينتوي الخروج يا شيخنا
نعرف
يعني هو كان في مكة وكان لا ينتوي الخروج
صحيح،
إنما أبعثوا للكوفيين الحقنا تعالى قيل 12 ألف كتاب وصلت إلى الإمام الحسين،
فأنتم يا مساكين أنتم الذين
غرروا على الخروج
وأخرجتموه من داره وتركتموه،
بس ده رأي السنة، إنما هنيجي للشاي يقول لك خرج إيه وهو الإمام الشرعي أصلا الحجة المعصوم،
خلي الإمام الشرعي لما لم تقف لتقاتل حتى تموت، لما دخلت دارك وانزويت
مثلا،
لما خذلته هو الإمام الشرعي، لما خذلت الإمام الشرعي مت دونه كما مات أصحاب صلى دونه في أحد،
والله أنت تقول دورة دكتور
نعم. الله يحفظك ويبارك نعم. الله يرضى عنك، فأنت مت دون إمامك أنت تراه إماما مت دونه
أنت بعت له
نعم.
وشايفه الشرعي
يذهبون في الكعبة يسألون عبد الله بن عمر عن دم البرغوث قال قتلتم ده أسفكتم دم الحسين وتسألون عن دماء البراغيث هذا كلام غير منطقي، فالله تعالى لم يتعبدنا بهذا، إن قتلتم خدك على ما قتلتم على خيبة أملك يعني ولا على إيه؟ الحسين في الجنة وسيد شباب هو حسن وحسين سيدة شباب أهل الجنة. فالله تعالى ما تعبدنا بلطم، أنت تندم على ما حصل ولا هذا لا يفيد الندم. أنت انظر ما يقربك من الله، الجهود التي تبذل والأموال التي تنفق، لو أنفقتها في سبيل الله حقا لكان الأمة شأن آخر. أما أنك تجرح نفسك أو تجرح طفلك هذا موجود في كتبهم مصور يعني في
كثير على كل مواقع وفي قنواتهم
نعم يعني الجراح والدماء وال هذا خروج عن المعقول فضلا عن المشروع
وتشويه لصورة الإسلام.
ما في عقل يقبل هذا. الغربيين إذا رأوا هذا قال هذا لا يكون دينا،
إرهاب ودماء.
الدين الذي يتقرب به أصحابه إلى جرح رؤوسهم بالسيوف أو بالفاضات
الأطفال.
نعم أنا رأيت هذا كثيرا. فهذا مثل هذه التصرفات، هذه تصرفات ما أنزل الله بها من سلطان وهي خارجة عن حدود العقل فضلا عن حدود
جابوها الشرق. منين؟
إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. الجيل الأول بعد مقتل العام الذي يليه شرع لهم ساستهم لا أقول أئمتهم أن يفعلوا هذا وتورث هذا التقليد من زمن بعيد إلى يوم الناس هذا وظل ينتشر ويشيع والفضائيات بتنقل والناس ترى هذا. يعني اللي عنده عقل أدنى مسك من عقل عنده تفكير ما يقبل هذا، يقول هذا دين خرافي. الله تعالى ما يتعبد الناس بهذا، يتعبد الناس
ولما بتحدث مصيبة لأحدنا فضيلة الدكتور بتجزع عند المصيبة، إنما مش تقعد 1300 سنة ولا 1400 سنة كل سنة
تندب حظك وتلطم خدك
ده بيجددوها يومي وأسبوعي وشهري وسنوي.
نعم
يعني احنا هم دلوقتي بنطمع القصير من 1400 سنة.
نعم
ما خلاص هو المصيبة حدثت وانتهت القضية.
نعم صحيح.
وهو ذات الحسين قال يعني يا زينب لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي وجها ولا تدعي بالويل والثبور.
هم ألزموا الناس للصراط المستقيم. لا. يعني آل البيت رضي الله عنهم من الحسن والحسين وفاطمة وأولادهم وأعقابهم من ألزم الناس للصراط الله المستقيم. وهذا اقتداء بجدهم صلى الله عليه وجدهم صلى الله عليه وسلم الذي شرع لهم هذا. الأقدار إنما تحتاج إلى سكون القلب لا تحتاج إلى تفزيع القلب. إذا نزل القدر يجب الصمت السكون تحت المقدور. لأن القدر هذا جاء بعلم الله ولن يغير الله تعالى ما قدره من أجل بكائك أو لطمك أو خاصة إذا كان كلام في ماضي. إذا كان الموضوع انتهى ففيما الندم يعني ففيما الغضب ففيما السخط ففيما الاعتداء على البدن ففيما تعذيب النفس هذا كله لا يفيد لا يجدي لا يغير من الوضع.
هم بيشحنوا الناس ضد السنة يعني من اللي قاتل حسين من وجهة نظرية بالسنة النواصب الأمميين إحنا أحفادهم وأتباعهم فبالتالي هم كل يوم يقول لك يلا صلاة الحسين على أساس إيه لا بيشحنوهم ضد اليهود ولا ضد الأمريكان. ودي تلاقي إيران تقول لك محور الشر والتانية تقول الشيطان أكبر وهم في تلاقي.
لا في يعني في كتابات جيدة لمفكرين تسننوا من الشيعة تقول إن في بين أمريكا وبين إيران محادثات سرية إسرائيل هي تقوم بها. فرفع الصوت
في إيران كونترا فضيحة إيران كونترا بتاع السلاح لما كانت بتحارب العراق. إسرائيل إدت سلاح لإيران.
يعني هيقول لك ده زمن فتنة ومش لاقيين وعطونا المهم. لكن على أي حال بينهم تلاقي في كثير من الأفكار والجعجعة اللي تسمحها للفضائيات من نجاد وغيره
حسن نصر الله وغيره
وهذا كله هذه كلها أمور.
نعود يعني نعود للمسألة ثانية يا دكتور. يعني القبور عم بتقول له يا أخي ده هذا شرك ويقول لك أنا نيتي أنا بتكلم في نيتي أنا يعني أنا مثلا هروح أقول يعني أنا ما بقول يا حسين أنا ما قصديش يا حسين إنه هو النفع والضر ده بالنية زي اخوانا غلاة الصوفية هنا عندنا برضو حوالين القبور وكده يقول لك يا اخي بالنية.
حسين في مصر ولا في العراق؟
هنا وهنا.
طيب
هو في يعني مش عارفين وفي حسين في سوريا وفي حسين هتلاقيه في عملوه مثلا هيعملوها
في اوروبا بقى
في اوروبا ان شاء الله. هو قال لك كان واحد اسمه الفالي طلع قال لك ان في مدينة فاطمة في ايرلندا او ما اعرفش كده المهم ايا كان يعني وتعاملت وسموها فاطمة. فهو كده بالنية كيف ترد على هذا؟
والله يا اخي الكريم الله سبحانه وتعالى حين شرع العبادات شرعها وهي تخاطب العقل وتخاطب الروح وتخاطب الوجدان. فأنا أسألك يا من تتوسل إلى الله عز وجل بأحد من مخلوقاته الأموات. لأن الصحابة رضي الله عنهم توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء
يعني يجوز التوسل بالأحياء
بدعاء الصالح أما الأموات ف لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عام الرمادة سنة 18 هجرية وفقه الصحابة يدفعهم إلى أنهم لا يذهبون إلى القبر يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتشفعوا به في سقياهم، وعم الرمادة كان عام شديد.
نعم.
فماذا حصل من الصحابة رضي الله عنهم ومحملة الوحي؟ توسلوا بالعباس.
أتوا بالعباس.
أتوا بالعباس. قالوا أنت أقرب الناس إلى رسول الله.
ليه ما تصلش بالنبي؟
ينزلك منزلة الوالد. نعم، لأنه لا يحل شرعا، لا يجوز، هم يعلمون هذا. لأن صلى في الرفيق الأعلى، خلاص انتهى ما يتعلق بإيه بجزء العبادة انتهى. إنما هو حي، نعم، وشرع ويتوسلون به صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم علموا أن هذا لا يجوز شرعا، فجاءوا إلى العباس وقالوا اللهم إنا نتوسل، كنا نتوسل إليك بنبينا، فالآن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقين. فرفع العباس يديه وقال اللهم ما نزل بلون إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، هذه نواصينا بين يديك، فاللهم اسقنا، ونزل الغيث ورجعوا إلى بيوتهم. فده الفقه الذي ورثناه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، العقلاء الكمل الذين يفهمون مواطن التشريع ومنازل التشريع ومنازل الوحي، وإلى من يلتجؤون في شدائده.
بس دول كفار، فمش أسمع لهم. أنا
فين؟
الصحابة.
في زعمهم. نعم. طيب
ما
قلت لك من البداية ان احنا
خطين
للتقيان.
يعني بيدعوا بدعوة بني يهود،
طم العبد،
قرآن محرف، صحابة كفار، سنة باطلة، امال بتاخدوا دينكم منين؟ يقول لك من آل البيت، مدرسة آل البيت. طب هات لي مدرسة آل البيت، انت استاذ حديث، تعال يعني علم الجرح والتعديل عندهم ليس موجود اصلا،
ما عندهم اسانيد.
طيب يعني مجرد انك انت ترميه باسم علي بن ابي طالب ولا الامام جعفر الصادق ولا ابي عبد الله الحسين عليه السلام، هو كده خد بيه، وتلاقي فيه زرارة ابن اعين الكذاب ولا ابي بصير المدلس وغير ذلك.
الائمة على العين والرأس، اين الطريق اليهم؟
طب كيف نصل الى مع هؤلاء الحل؟
يا اخي ما الحوار، ما يعني انت متخصص في دراسة الشيعة،
نعم،
والقناة متخصصة في الشيعة ودراستها. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
نعم.
بيننا وبينكم العلوم التي يعني علوم، هي علوم تجريبية، مع علم الحديث علم تجريبي.
نعم.
يعني ليس نصا نزل من السماء، بيخضع الراوي لموازين الجرح والتعديل. نعم. تعرض مرويات الراوي على مرويات غيره من الثقات الذين ثبت عندنا ثقتهم وإتقانهم، فننظر في مرويات هذا الراوي مقارنة بمرويات الثقات الأثبات، إن وافقتها حديثه تمشي، خالفت نقول له حسب، أنت بتخالف الثقات. تفرد بشيء وهو مقبول ثقة، في كلام في مسألة قبول الثقة، زيادة الثقة أو ما تفرد به الثقة. فالحاصل أن علم الجرح والتعديل علم مبني على أصول، وهي أصول عقلية يقبلها العقل لا يرفضها. فأنت الآن تريد أن تأتي لي بترمي لي برواية تقول لي اللي زار الحسين ب19 حجة كحجة رسول الله. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بينوا لنا رجال الإسناد. لما ظهرت الفتن قالوا سموا لنا رجالكم. يعني إيه سموا لنا رجالكم؟ قل لي أسانيدك.
نعم.
سمع الزهري رجل،
واخد عن مين؟
لا، سمع الزهري رجلا يروي حديثا بلا إسناد قال قاتلك الله، أترقى السطح بلا سلم؟
والله.
تطلع السطح بلا سلم؟
الله.
هات إسنادك، طلع لي رجالك، أقول لك ده مين. أنا عندي رجالي، أنا عارف رجالتنا عارفينهم كويس
بالضبط،
بموالدهم ووفياتهم وراح فين وجاء منين وسمع على مين. وكم له من تلاميذ وكم له من رواية، ومقدار هذه الروايات على موازين الجرح والتعديل أستطيع أقول لك مالك أخطأ على الزهري في 4 روايات، رغم الملازمة الطويلة العريضة، سنين 10 سنين قايم قاعد مع الزهري، والزهري طبعا قال إليه علم المدينة كله.
نعم.
علم المدينة كله كان عند الزهري. تيجي إزاي؟ عبد الله بن عمر عنده 2 من حملة راية عبد الله بن عمر تلامذته، سالم ابنه ونافع مولاه. سالم يروي عن عبد الله بن عمر ونافع، وإذا اختلف سالم ونافع النقاد يقدم نافع على سالم،
ما شاء الله.
تمام. فعلم هؤلاء، علم سالم ونافع، قال إلى الزهري تعالى على عائشة. عائشة روى عنها عروة ابن أختها، هشام بن عروة، عن عروة عن عائشة. ورث علم هشام بن عروة الزهري. فيبقى العلم العائشة كله قال إلى الزهري، وعلم ابن عمر كله قال إلى الزهري. أبو هريرة روى عنه سعيد المسيب زوج بنته كان نسيبه، فمعظم حديث أبو هريرة عند سعيد المسيب. مين ورث علم سعيد؟ الزهري.
الله الله الله.
فجابر بن عبد الله. فعلم المدينة كله عند الزهري،
ما شاء الله.
تمام. فكان تلامذة الزهري المقيمين ليل نهار معاه قرابة 10، منهم مالك وسفيان بن عيينة وعقيل وشعيب وخالد الأيلي، مجموعة من تلامذة الزهري قايمين قاعدين معاه. من المقدم في حديث الزهري؟ المقدم مالك. قالوا إذا ذكر الحديث فمالك النجم. هم مالك وسفيان بن عيينة فرسي رهان في حديث الزهري.
نعم. تمام. إذا رجالنا نحن نعرف،
عارفين رجالنا، عارفين الحديث طلع منين وراح فين.
أصله فين وفصله
حتى أنا أحيانا ببقى مع الطلبة بنقرأ أسانيد عندي درس في البخاري ولا شيء، فبقرأ مع الطلبة ساعات ألاقي راوي أنا عارف الرواة، يعني عارف إن ده مدني وعارف إن ده مصري. أما ليه مثلا قتيبة بن سعيد بيروى عن الليث بن سعد والليث روى عن نافع، خلاص دي قصة معروفة، الليث هاجر إلى المدينة وسمع من نافع مع مالك،
وكان الليث بن سعد مصريا
إمام أهل مصر. لما ألاقي إسناد مصري وطلع راح الكوفة على راوي كوفي وطلع من الكوفة راح البصرة،
لا ده فيها كلام بقى، لأن
بص الزمان كده عمال ينط في البلاد، يعني ملوش زمام ولا خطاب. احنا عارفين رجالتكم، هاتوا رجالكم ونضعهم على موازين.
هم رجالهم أبو بصير أشهرهم، أبو بصير وزرارة بن أعين. وزرارة بن أعين قال عنه الإمام جعفر الصادق إنه كذاب لا تأخذوا عنه الحديث. طيب. وزرارة بن أعين ده أصلا خاض في عرض أو خاض في سيرة الإمام جعفر الصادق نفسه، بيخبط على الباب فلم يأذن له الإمام، فمعاه الأصحاب قال لو معي رغيف لكان قد سمح لي، يعني اتهم الإمام إنه ما حدش يدخل إلا المهم. مشاهدة الكرام، يعني هؤلاء هم رجالنا في الحديث، هاتوا رجالكم، هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أختم مع شيخي الدكتور بدران بما يعني قرأته عن الكافي. الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني هو أصح الكتب عند الشيعة، وقالوا عنه في مقدمة الكتاب صفحة 25 إنه عرض على الإمام الحجة القائم عجل الله فرجه الشريف مهديهم المنتظر، فقال الكافي كاف لشيعتنا، على اعتبار أن يعقوب الكليني محمد بن يعقوب كان معاصرا للإمام الحجة قبل غيبته الكبرى. طيب، هذا الذي هو كاف لشيعتهم قال عنه المجلسي في مستنقع ظلماته، آسف، بحر الأنوار، قال عنه إن به 9600 حديث ضعيف، والكافي 16000 حديث. وحينما قال هذا المجلسي قال بأدلته ولم يجنب الأحاديث الضعيفة في الكافي، لكن قال مقالة ودلل عليها، ولم نعرف هل الضعيف هذا في أول الكتاب في آخره متنطور شمال جاي مين، الحاجات اللي احنا بنقولها كده بالمصري. فهذا الذي قالوا عرض على الإمام الحجة وكاف لشيعتهم قال عنه المجلسي وأكثر وغير واحد من يعني علمائهم، يعني أنه به 9600 حديث ضعيف. ولو كان قد حدد الضعيف من الصحيح لكانت المسألة سهلة، لكنه قال مقالته هذه فأصبح الكتاب كله مشكوكا فيه، فليته جنب الصحيحة من الضعيف وانتهت القضية. فأيها ضعيف وأيها صحيح في كافيهم الذي هو كاف عن القرآن؟ سئل أحد العلماء قال الكافي كاف لشيعتنا، أما القرآن فغير كاف لشيعتنا إلى أن يخرج الإمام القائد. شهد الكرام، يعني الجرح عميق، وهذا ما تقدمه صفا في احتفاليات الشيعة بأيام عاشوراء، 10 محرم من الأول إلى العاشر، بين هدي الإسلام وتحريف الجهلاء. ونتمنى أن تعم الفائدة للسنة وللشيعة أيضا، وأن يفكر إخوان الشيعة وأن يعملوا عقولهم، وكما قال فضيلة الدكتور بدران قل هاتوا برهانكم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان من شيعة علي، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اسمحوا لي في هي لمن كان يهودا أو نصارى ساعة نعم أحسن بس حد يطلع من إخواننا السلفي يأخذها علينا. فبالفعل هذه مقالة وهذه مقال. أشكر باسمكم جميعا الدكتور بدران العياري أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، شكرا لشريفة يا دكتور، شكرا الله لك، كل سنة وحضرتك طيب. فصل مشاهدي الكرام، ونتواصل مع حضراتكم وأستاذنا الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف، ابقوا معنا.
بأمة أحمد لا